الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال تعالى: اصبر على ما يقولون، أي في الله أولا، لأن السورة من أولها فيما كان من إنكار توحيد ألوهية الله جل وعلا، وفي الرسول، وفيما جاء به، وفي أصحابه. واذكر عبدنا داود، اذكر يحتمل أن يكون من الذكر، يعني الإخبار عن حاله، أي اذكر للناس قصة داود، ويحتمل أن اذكر بمعنى تذكر، أي تذكر داود. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان، فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعا، لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأعم كان أولى. عبدنا داود، وصف الله داود عليه الصلاة والسلام بالعبودية، ويأخص أنواع العبودية، لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة. فوصف الرسل بالعبودية خاصة الخاصة، ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة، ووصف عموم الناس بالعبودية عامة. وعليه فالعبودية في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبودية عامة. وفي قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة للمؤمنين. وفي قوله تعالى: واذكر عبدنا داود، خاصة الخاصة. وداود من أنبياء بني إسرائيل، هو بعد موسى. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. في أثناء القصة قال: وقتل داود جالوت. إذن فهو من بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام. قال: داود ذا الأيد، ذا الأيد أي القوة. إذن فالأيد ليست جمع يد، بل هي مفرد مصدر آد يئيد أيدا، نظيره في التصريف: باع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، وآد يئيد أيدا. إذن الأيد القوة، نظيرها قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وينبغي أن يقال القوة مطلقا، ذا الأيدي يعني القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة، حتى في الملك، لأن الله تعالى قال في هذه الآيات: وشددنا ملكا، فهو ذو أيد وقوة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح. إذن الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه، وهذه صفة مدح، لأن المقام مقام مدح لداود عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره: واذكر عبدنا داود. وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحة وليجدد نشاطه، لأن في النوم فائدتين للجسم: الأولى قطع التعب السابق، والثانية الاستراحة منه، كما قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا لما حصل من المشقة والتعب، واستعادة للجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشتهٍ للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطاً، فكان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان لا تلفيه السحر إلا نائماً، أي غالب أحيانه ينام عليه الصلاة والسلام في آخر الليل. قال تعالى عن داود عليه السلام: إنه أواب، والجملة استئنافيات لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله جل وعلا، وكلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، وكلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله. والأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب، واسم الفاعل آئب، وصيغة المبالغة أواب، أي رجاع إلى مرضات الله جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى ما من به على داود فقال: إنا سخرنا الجبال معه، أي ذللناها له. والله سبحانه يذل له كل شيء، فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داود، وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا هو التسبيح العام، فالجبال تسبح أصلا التسبيح العام، وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تسبح أصلا تسبيحا عاما مطلقا، كما قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال جمع جبل، والجبل معروف، معه أي مع داود عليه السلام يسبحن بتسبيحه بالعشي آخر النهار، والإشراق أي في وقت الضحى. الإشراق وقت صلاة الضحى، هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها، هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق، فالشروق ظهور الشمس يقال شرقت الشمس يعني ظهرت، والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء، فالإشراق معناه دخول الشمس في الإضاءة الكاملة البيضاء، والشروق ظهور الشمس، فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق، وإذا ارتفعت حتى زادت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق. يسبحن بالعشي والإشراق أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. والطير محشورة، وسخرنا الطير، أفاد أن الطير معطوفة على الجبال، أي سخرنا الجبال وسخرنا الطير، ليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحن على أنها مفعول معه، بل هي معطوفة على الجبال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فسخر الله تبارك وتعالى الجبال تسبح مع داود عليه السلام، كما سخر الله تبارك وتعالى الطير لذلك. محشورة أي مجموعة إليه تسبح معه، كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح، كلهن أي الجبال والطير له أي لداود أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والسياق والمعنى لا يمنعه، فكل من الجبال والطير أواب إلى داود بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. ثم قال تعالى: وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه، لأن الشد يأتي بمعنى التقوية. قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية، بدليل قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فالشد هنا وشددنا ملكه بمعنى القوة، أي قوينا ملكه. وتقوية الملك فسرت بقويناه بالحرس والجنود، وهذا لا شك نوع من التقوية، أن يكون لدى الملك حراس وجنود، والحراس هم الموالون له، والجنود هم التابعون له وإن لم يوالوه لكنهم جنود له متى أمرهم مؤتمر. وأما الحراس فهم المباشرون للملك، فالله شد ملكه بالحراس والجنود، هذا وجه من شد الملك، وشد ملكه بقوة السلطان، لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد ملك. يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس ولكنه ضعيف، يخاف من ظله ولا يحمي حدوده، هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف، أن غاية ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط، لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافعة، يصير عنده الأمران جميعا. أما من عنده جنود فالغالب أنه يحرس لضعفه، ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا، ولكنها الخلافة، ومع ذلك ليس عنده جنود يحرسونه، بل هو بنفسه كان يجمع الحصباء في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليه، ليس عنده أحد، مع ذلك فقد حماه الله عز وجل. إذن شد الملك ليس مقتصرا على كثرة الحرس والجنود، بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف. إذا كان الإنسان لا يقوى ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه. وشددنا ملكا قيل قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل، هذه إسرائيلية بلا شك لم ترد عن معصوم. وبناء على ذلك فإن كانت قريبة من التصور، هذه الإسرائيلية إن كانت قريبة من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، وإن كانت بعيدة عن التصور فإننا نكذبها، والبعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب لأنه ليس فيه خبر ثابت، فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل، فهل يعقل مثلا أن يكون عند داود كل ليلة 30,000 يحرسون محرابه؟ على كل حال هذا خبر إسرائيلي، وأقرب ما يكون أنه كذب، وأنه إن صح أن عنده حرسا فليكون 5 أو 10 وما أشبه ذلك. ثم إنه سيأتي في قصة الخصوم أن الخصوم تصوروا المحراب، فهل يتصورون المحراب وحوله 30,000 من الحرس والجنود؟ فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون على 3 أوجه: الأول ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل، الثاني ما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا، الثالث ما لم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع فيه إلى العقل، إن كان قريبا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإن كان بعيدا فإننا نكذب، إن هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه إلى الدليل العقلي، فإذا كان العقل يستبعده أبعدناه. فهذا ما ينطبق على مثل هذه القصص الإسرائيلية. قال تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، آتيناه أعطيناه، هناك فرق بين آتيناه وأتيناه، آتيناه بمعنى أعطيناه، وتنصب مفعولين من باب كسى، وأتيناه بمعنى جئناه، وتنصب مفعولا واحدا. قالتا أتينا طائعين، أي جئنا طائعين. وأتيناك بالحق، أي جئناك بالحق. أما آتى بالمد فبمعنى أعطى، وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. قال تعالى وآتيناه الحكمة، هنا نصبت مفعولين، الأول الهاء آتيناه، والثاني الحكمة. ما هي الحكمة؟ هي النبوة والإصابة في الأمور. النبوة حكمة بلا شك، كل نبي فإنه مؤتى للحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإصابة في الأمور أيضا حكمة، كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور كأن يكون ذا رأي سديد، فإن هذا لا شك أنه حكمة، ولهذا يقال فلان حكيم زمانه، يعني لإصابته في الأمور. قوله وفصل الخطاب، فصل الخطاب، هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى أنه يفصل بين الخصوم وما تخاطبوا فيه كما يدل عليه قوله وهل أتاك نبأ الخصم، لأن المتخاصمين كل يأتي بحجة يتكلم ويقول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. متفق عليه. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من غيره، أي يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب بمعنى أنه يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلاً، أي ذا بيان وفصاح، والمعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآيات محمولة عليهما، حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما قبلها عما بعدها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب الذي آتاه الله داود هذا فيه نظر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.